horror.
التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعودة أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي عبد ذياب العجيلي قوله الثلاثاء إن الدراسة في الجامعات العراقية ستستمر وإنه لم يدعو إلى وقف الدراسة في الجامعات. وأضاف في مقابلة أجرتها معه رويترز بالهاتف إن الدراسة بالجامعات العراقية مستمرة ولن تتوقف، وإن الوزارات الأمنية المعنية وعدت بتوفير الحماية للجامعات العراقية. وجاءت هذه التصريحات الجديدة بعد تصريحات سابقة أدلى بها الوزير أمام مجلس النواب العراقي إثر قيام مسلحين بخطف العشرات من الموظفين والمراجعين في دائرة البعثات والعلاقات الثقافية العامة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وكان العجيلي قال أمام أعضاء البرلمان في وقت سابق:
طبعا إحنا حقيقة ناشدكم أنه تقفوا وقفة لإنقاذ التعليم العالي. أنا في الحقيقة يعني ما عندي يعني استعداد أنه يقتل يعني أساتذة أكثر، ولذلك ما أمامي إلا أن نوقف يعني التدريس في الجامعات خاصة في بغداد في الوقت الحاضر إلى أن نرى ماذا يحدث، ما عندنا حل آخر.
وفي تصريحاته اللاحقة قال العجيلي إنه لم يدعو إلى وقف الدراسة، موضحا أنه إذا استمرت الأمور بهذه الطريقة سنضطر إلى إعلان التوقف عن الدراسة بحسب تعبيره. وأضاف أن نحو 13 من المخطوفين تم إطلاق سراحهم، وبعضهم أكدوا أنهم كانوا قد اقتيدوا من قبل الخاطفين باتجاه مدينة الصدر بحسب ما نقل عنه. ونسب إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي قوله أيضا إن وزارتا الدفاع والداخلية وعدتا اليوم بتوفير الحماية اللازمة للجامعات العراقية. صرح وزير الداخلية السعودية الأمير نايف بن عبد العزيز بأن بلاده ستبدأ في العام المقبل العمل على مد سياج أمني يمتد 900 كيلومتر بطول الحدود مع العراق من أجل منع المتشددين الإسلاميين من التسلل إلى أراضي المملكة العربية السعودية. في أوسلو أعلنت شركة دي أن أو النرويجية الثلاثاء أنها ماضية في طريقها لإنتاج النفط من حقل طاوكا في شمال العراق في الربع الأول من عام 2007. في طهران قال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي الثلاثاء إن حكومته لم تتخذ قرارا في شأن إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، ولكنها سوف تنظر في أي طلب رسمي تتقدم به الإدارة الأمريكية حول هذا الموضوع. وأضاف متكي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية الفلسطيني الزائر محمود الزهار:
درخواست مذاكره نداریم قبلا،
إن إيران لم تطلب أبدا إجراء مفاوضات، والأمريكيون طالبوا في السابق بإجراء محادثات مع إيران، وعندما طلب مسؤولون عراقيون بأن تتفاوض إيران مع الولايات المتحدة وافقت إيران من أجل المساهمة في حل مشاكل العراق، ولكن في النهاية لم توافق إيران على المفاوضات بسبب سلوك أمريكا السيء واستخدامها الوسائل الدعائية ضد إيران. ومنذ ذلك الوقت لم تتخذ إيران قرارا جديدا في شأن المفاوضات مع أمريكا.
جمهورية إسلامية إيران اتخاذ نكرد.
وجهت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي دعوة مشتركة إلى الدول الخمس الكبرى والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومصر والكونغو والجابون للمشاركة في مؤتمر مع السودان لمناقشة الوضع في دارفور. وفي إعلانه ذلك قال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجارك إن الهدف من المؤتمر الذي سيعقد في أديس أباب الخميس هو مناقشة سبل مواجهة الوضع والدفع قدما بعملية السلام بشكل حاسم. يشار إلى أن الحرب الأهلية في دارفور بغرب السودان أدت حتى الآن إلى مقتل نحو 200,000 شخص وتهجير أكثر من 2,000,000. صرح وزير التجارة الأمريكي كارلوس غوتيريز الثلاثاء بأن تفشي إنتاج السلع المقلدة في الصين يقلص المساندة الأمريكية للتوسع في التجارة الثنائية بين البلدين، محذرا بيجينغ من انتهاك تعهداتها لمنظمة التجارة العالمية. وأبلغ غوتيريز الذي يزور الصين مسؤولين تنفيذيين في شركات في بيجينغ أن إنتاج أدوية مقلدة وغيرها من المنتجات التي تخضع لحقوق الملكية الفكرية يهدد صحة المستهلكين، وأضاف أن الضحية الأخرى لتفشي سرقات حقوق الملكية الفكرية هي المساندة الأمريكية للتوسع في العلاقات الثنائية. ويأتي تحذير الوزير الأمريكي في وقت تدرس فيه الولايات المتحدة التقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية في شأن عدم احترام براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية في الصين. في طوكيو أوضحت الحكومة اليابانية في بيان أصدرته الثلاثاء أن دستور البلاد يتيح لها امتلاك أسلحة نووية طالما كان هذا عند الحد الأدنى الذي يكفي للدفاع عن النفس وإن كانت البلاد لا تعتزم حيازة مثل هذه الأسلحة. وقد صدر هذا البيان ردا على سؤال من أحد النواب المستقلين في البرلمان حول ما إذا كان على اليابان مناقشة امتلاك أسلحة نووية، وهي قضية حساسة في البلد الوحيد في العالم الذي عانى من آثار الهجوم النووي. أخيرا وفي الكويت، صرح مسؤول بارز في قطاع النفط الثلاثاء بأن منتجي أوبك الخليجيين يرون أن تحرك أسعار النفط بين 55 و60 دولارا للبرميل مقبول وأنهم سيعملون على الدفاع عن هذا النطاق. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمستمعي إذاعة العراق الحر، ونتابع في هذه الفترة تقارير محلية جديدة. فمن بغداد سنتابع أطلاق المبالغ لإعمار العاصمة، ونزور معرض كردستان الدولي في السليمانية، كما نتابع آراء بشأن عمل مسرحي بعنوان السرير. نبدأ من بغداد، حيث عقد رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب الشيخ صباح الساعدي يوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا وجه فيه تهما بالاستناد إلى تقرير من ديوان الرقابة المالية إلى رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي راضي حمزة الراضي وعدد من معاونيه، ومنها إساءة استخدام السلطة، مخالفة القوانين، هدر أموال الدولة، وتسريب عناصر من الأجهزة الأمنية للنظام السابق إلى مفوضية النزاهة. ليث أحمد عد التقرير التالي عن هذا الموضوع.
صنفت العديد من الجهات الدولية بما فيها منظمة الشفافية العالمية العراق من أوائل الدول التي يستشري فيها الفساد المالي والإداري، رغم تأسيس العديد من الجهات بما فيها الحكومية لمتابعة مثل هذه القضايا ومحاسبة المقصرين. وفي مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب الشيخ صباح الساعدي وجه فيه تهما لرئيس هيئة النزاهة العامة القاضي راضي حمزة الراضي وعدد من معاونيه لضلوعهم بقضايا فساد على حد قوله، وأن هذه التهم تم إحالتها بتاريخ 29 من الشهر الماضي إلى مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة الادعاء العام بحسب الساعدي الذي أوضح التهم قائلا:
تم توجيه التهم التالية إلى السيد رئيس مفوضية النزاهة العامة السيد راضي حمزة الراضي وعدد من معاونيه استغلال المنصب والحصول على مبالغ مالية من خزينة الدولة دون وجه حق، وقد أشار إلى ذلك تقرير ديوان الرقابة المالية، إساءة استخدام السلطة ومخالفة القوانين وهدر أموال الدولة، تسريب عناصر من الأجهزة القمعية من النظام البائد إلى مفوضية النزاهة، والامتناع عن تنفيذ إجراءات الاجتثاث بحقهم، بل وجدنا أن السيد راضي الراضي بتوقيعه شخصياً يدافع عنهم مع وجود الوثائق التي تثبت أنهم من ضباط المخابرات للجهاز القمعي السابق.
وفي سؤال تقدمت به إذاعة العراق الحر لرئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب،
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، ذكرت أن هناك استغلال منصب للحصول على الأموال، ما هو حجم هذه الأموال؟ وذكرت أيضا عدم الحيادية في تناول القضايا الفساد، القضايا التي لم تجد تحقيق بها.
هذا التقرير ديوان الرقابة المالية 7046 تاريخ 26/12/2005 أشار إلى استلام السيد رئيس مفوضية 2,000,000 دينار شهريا وبأثر رجع اعتبارا من تاريخ 1/12/2004 من دون وجه حق، وذلك بحجة أنه وكيل وزير مع أنه راتبه معين من قبل السفير بريمر ب$5,000. استلام السيد رئيس الهيئة مخصصات سكن مقدارها 4,000,000 دينار شهريا مع أنه يسكن في دار للدولة دون مقابل في المنطقة الخضراء في المنطقة الدولية. تم تخصيص مبلغ 13,805,000,000 دينار عراقي ضمن الموازنة العامة للدولة لنفس الغرض، أي لتهيئة الهيئة وتنشيطها حتى تقوم ببرنامج مكافحة الفساد الإداري، وهذا أشار لتقرير ديوان الرقابة المالية، لكن لم يتم استغلال هذا المبلغ أيضا ولم يتضح كيف يستغلونه.
وفي مؤتمر الصحفي منفصل أوضح فيه عدد من أعضاء لجنة النزاهة في مجلس النواب ومنهم نائب رئيس اللجنة عمر عبد الستار أن ما ذهب إليه الشيخ صباح الساعدي كان محض رأي شخصي وإنه لا يمثل قرار اللجنة.
نحن ومعنا أعضاء آخرين في هذه اللجنة نرى أن ما أدلى به السيد الشيخ صباح الساعدي لا يمثل لجنة النزاهة كلجنة داخل مجلس النواب، إنما يمثل رأيه ورأي بعض الإخوة في هذه اللجنة المهمة جدا في مجلس النواب العراقي. ولم تقرر اللجنة يعني بالأغلبية المطلقة ولم تجتمع اجتماعا تقرر من خلاله البت في هذا الأمر الخطير الحقيقة، فكان هذا رأي وليس قرار الحقيقة، وعليه اللجنة تعقد اجتماع وربما اجتماعات لكي يعني لإعادة النظر في هذا الموضوع.
ويذكر أن رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي راضي حمزة الراضي يقضي حاليا إجازة رسمية خارج العراق ولم يتسنى لإذاعة العراق الحر الحصول على تعليق من قبل من ينوب عنه للاستيضاح عن موقف الهيئة من التهم الموجهة ضدها. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام في بغداد، حيث عقد نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح مؤتمرا صحفيا مشتركا يوم الثلاثاء مع وزير المالية والكوادر الرئيسة في أمانة بغداد ومحافظتها، أكد فيه على موافقة الحكومة على إطلاق المبالغ لإعمار العاصمة، مشيرا إلى تخصيص 500 مليار دينار فقط لمجلس المحافظة ضمن تنمية المشاريع، حيث استخدمت لإنشاء 9 محطات تحويلية كبس النفايات وتحسين وضع النظافة في العاصمة وغيرها من المشاريع الخدمية. ليلى أحمد والتفاصيل.
في ظل العنف المتزايد في العاصمة بغداد والتفجيرات اليومية التي لا تستثني إنسان أو بناية أو بنى تحتية، تستعد جهات حكومية عديدة خدمية وأمنية للشروع بإعمار العاصمة بغداد والنهوض بها وتخصيص أموال كبيرة لإعمارها. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده نائب رئيس الوزراء برهم صالح الثلاثاء وحضره وزير المالية وأمين بغداد ومحافظها ورئيس مجلس المحافظة والقائم بأعمال السفارة الأمريكية، أكد صالح على موافقة رئاسة الوزراء على إطلاق المبالغ والموازنات لإعمار بغداد، مشيرا إلى التحديات الأمنية التي تواجه عملية الإعمار والتي تحاول الجهات الأمنية من توفير البيئة المناسبة للعمل.
لا شك أن قضية الإعمار في بغداد أو غيرها من المدن والمناطق مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأمن، خطة أمن بغداد، وبالرغم من العراقيل والمشاكل العديدة التي واجهتها خلال الفترة الماضية، تمكنت على الأقل من توفير البيئة المناسبة والمستقرة في مناطق عديدة من بغداد، مما مكنت أجهزة الحكومة وتحديدا أمانة العاصمة من البدء بالمشاريع.
عملية إعمار بغداد تتطلب مبالغ كبيرة في ظل قدم البنى التحتية وانهيار البعض منها. نائب رئيس الوزراء برهم صالح أشار إلى تخصيص مبلغ 500 مليار دينار فقط لمجلس محافظة بغداد ضمن تنمية المشاريع.
تم تخصيص 500 مليار دينار من قبل مجلس المحافظة لموازنة تنمية وتسريع الإعمار في الأقاليم، وكانت من منجزاتها إنشاء 9 محطات تحويلية لكبس النفايات بقيمة $19 مليون. تم تخصيص 30 مليار دينار لقطاع الزراعة وزيادة المتنزهات والحدائق والمساحات الخضراء وتحسين وضع النظافة في بغداد. تم تخصيص 27 مليار دينار لدعم مشاريع الطرق في العاصمة. لتحسين قطاعي الماء والمجاري تم تخصيص 45 مليار دينار.
مشاريع استراتيجية عديدة وضعت ضمن خطط أمانة بغداد، مثل ما أشار لذلك أمينها صابر العيساوي.
في هذه السنة وبعد استنهاض الهمم وبعد الدعم الواضح ارتفعت هذه الميزانية لتصل إلى ما يقرب 500 مليار من مجلس محافظة بغداد مخصصة لتنمية الأقاليم وتسريع الأعمار، وتخصيصات أخرى خاصة من لجنة الشؤون الاقتصادية من خلال اختيار مشاريع استراتيجية والبدء بها. أخوتي، أهملت بغداد بشكل كامل بحيث لم يقم أي مشروع استراتيجي منذ 21 عام. لدينا الآن عمل على الأرض حقيقي أكثر من 10 مليار في قطاع الماء والطرق والمجاري وكل شيء.
ويذكر إن موازنة عام 2007 حددت ب40 مليار دولار، وخصص أكثر من مليار دولار لأمانة بغداد. وفي هذا الصدد يقول وزير المالية باخر جبر:
بغداد فيها أكثر من 7 مليون إنسان. أملنا كبير بأن التخصيصات التي وضعتها وزارة المالية لعام 2007 وما تبقى من تخصيصات 2006 إن شاء الله سيساهم مساهمة كبيرة في إعمار عاصمتنا الجميلة.
المبالغ المخصصة لمحافظة بغداد خلال هذا العام يعادل ما خصص للمحافظة نفسها على مدى 10 سنوات. محافظ بغداد حسين الطحان أشار إلى عدد كبير من المشاريع أهمها إنشاء بوابات أمنية على مداخل بغداد.
في المجال الأمني لنا 4 بوابات أعلننا منها 2 في الصحف، وأدعو المقاولين إلى تقديم طلباتهم في هذا الشأن، وإن شاء الله سوف تكون هذه البوابات 4 باتجاه المحمودية وباتجاه المدائن وباتجاه ديالة والموصل، بوابتين باتجاه أبو غريب. هذه البوابات بها مواصفات كبيرة جدا وبها أجهزة أمنية خاصة، بالإضافة إلى منظومة الكشف والمراقبة، ولحد الآن تم صرف ما يعادل 102 مليار دينار تم إحالتها للأطراف 6 سواء أبو غريب أو الطارمية وبقية الأقضية المحيطة ببغداد.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
عزيز
يعني فد شيء يعني حلو.
أدت بالتالي إلى أن يكون الطالب منجذب إلى المادة.
هم يهتمون بهاي الأمور وعايفين الخدمات يعني.
هي والحر مالها والكهرباء ماكو والمي ماكو.
رح يتم تبسطيت وانتخبيت أول.
اقرا شيء شوف كتاب اقرا
والله الانترنت غنى عن كل شيء.
كثرنا اكثر شيء من دورياتنا ومن واجباتنا
والتشارع كلها مسدده افرع مسدده.
يا شعب راتب قليل ما يكفينا هسه راتبنا الحمد لله.
اما خلها عاد يتفقون ما يتفقون المهم احنا مرتاحين قاعدين بالبيت.
حتى يقول الشرطه ماخذه دورها او الجيش او الحرس الوطني.
هذه اذاعه العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم إلى جولة الصحافة العربية التي تابعها لنا مراسلنا في بعض العواصم. هذا أولا أحمد رجب من القاهرة وجولة على الصحافة المصرية.
تهتم الصحف المصرية الصادرة اليوم في القاهرة بما تصفه بالتغير الأمريكي في سياسة واشنطن تجاه العراق، وتقول الأهرام إن الإشارات الواردة من واشنطن ولندن حول إمكانية فتح قنوات اتصال مع إيران وسوريا للمساعدة في تهدئة أعمال العنف بالعراق تعكس العديد من الدلالات المهمة، أولها اعتراف الإدارة الأمريكية بمزقها في العراق والذي كان الورقة الحاسمة في هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وثانيها تأكيد أن الولايات المتحدة المتحكم الرئيسي في تفاعلات المعادلة العراقية لم تنجح في مفردها في توجيهها تلك التفاعلات صوب الأمن والاستقرار وتحقيق أهداف واشنطن في إقامة عراق ديمقراطية ومستقر بعد أن اعتمدت على منطق الطائفية والقوة العسكرية وحدها، وأنها قد تضطر في نهاية المطاف تحت منطق الواقعية السياسية إلى إجراء محادثات مباشرة مع من تسميهم بدول محور الشر وهما سوريا وإيران واللتان تتمتعان بنفوذ كبير في العراق، وذلك في محاولة منها للخروج من المأزق الحالي على حد تعبير الصحيفة المصرية. لكن الكاتب سلامة أحمد سلامة يرى أنه ليس من المتوقع أن يؤدي الاستغناء عن رامسفيلد إلى تغيير جذري في السياسات الأمريكية في العراق، فليس لدى الديمقراطيين خيارات أخرى تختلف كثيرا عن السياسات التي طبقها رامسفيلد. ويضيف أغلب الظن أن تلقى التوصيات التي وضعتها اللجنة محايدة برئاسة جيمس بيكر وزير الخارجية السابق في عهد بوش الأب أذنا صاغية من الرئيس الأمريكي، وأن تسعى واشنطن لإجراء اتصالات مع دول الجوار وبالأخص سوريا وإيران للخروج من الورطة الحالية. أما الأخبار فقد نشرت تقريرا قالت فيه أنه فيما بدا تحولا في السياسة المتبعة إزاء الوضع في العراق عربت بريطانيا والولايات المتحدة وتبعتهما استراليا عن إمكانية إشراك إيران وسوريا في جهود تحقيق الاستقرار في العراق، وأبدت دمشق استعدادها للتعاون في هذا الشأن إذا ما طلب العراقيون ذلك. وتقول الجمهورية أن زعماء الحزب الديمقراطي بدأوا ضغوطهم على إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش للتحرك لإيجاد مخرج من الورطة العراقية. وتنقل الجمهورية عن السيناتور الديمقراطي كارل ليفين المرشح لرئاسة لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي قوله أن الالتزام العسكري الأمريكي في العراق ليس بلا نهاية، وعن السيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن المرشح لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بممارسة ضغط أمريكي على الحكومة العراقية لمعالجة الانقسامات الطائفية من خلال تقديم تنازلات سياسية مثل التعامل مع الميليشيات وإيجاد وسيلة لاقتسام الثروة البترولية بعدالة، والدعوة إلى مؤتمر دولي يضم إلى جانب سوريا وإيران تركيا لبحث سبل تحقيق الاستقرار في العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
ونواصل تقديم هذه الجولة الصحفية وننتقل الآن إلى عمان مع حازم بيضين والصحافة الأردنية.
في صحيفة الرأي يقول فهد الفانك إنه إذا كانت أمريكا ترغب في التفاهم مع الطرف الإيراني لأنه يملك أوراقا في العراق، فإن في العراق أطرافا عربية قومية فاعلة وتملك أوراقا، وهي الأمل الوحيد في استعادة دور العراق العربي، وبالتالي تستحق الدعم دون تحفظ، خاصة وأن الأمر لم يعد يثير غضب واشنطن التي لم يعد يهمها ما يحدث في العراق بعدها. ويقول سامي الزبيدي إن القوى المشاركة في العملية السياسية في العراق تشعر بالرعب عقب فشل فريق الحزب الجمهوري بواشنطن، وقد فاجأها قيام محافظة عراقية واحدة هي الأنبار بهزيمة المشروع الأمريكي في العراق. في العرب اليوم يقول ناط حتر أن مساعدة إيران للعراقيين على تجاوز الانقسام الطائفي والتقسيم واستعادة وحدة البلد وإعادة تأسيس الدولة الوطنية مهمة استراتيجية تستبعدها طهران الآن وتغرق في أوحال الأطماع الإقليمية في الوطن العراقي الجريح، ما يجعلها أي طهران جزءا من المشروع الإسرائيلي وليس الإسلامي. ويقول نبيل غيشان إن الحديث يدور بكل جدية عن حوارات أمريكية مع رجال المقاومة العراقية بحثا عن صفقات للخروج من بلاد الرافدين بأقل الخسائر بعد تحقيق الهدف الاستراتيجي في تدمير العراق ووضعه على حافة الجنون. وكذلك الحديث يدور حول الدور الإيراني في المنطقة العربية التي سلمت على طبق من ذهب إلى طهران التي تمسك بالخاصرة الأمريكية في العراق ولبنان. في صحيفة الدستور يقول نبيل الشريف إن ما يهمنا في التغيير الذي حدث في واشنطن لا في بغداد هو تداعياته علينا وعلى منطقتنا، فقد أصبح انسحاب أمريكا من العراق مسألة وقت، وقد يحدث هذا الانسحاب بشكل مفاجئ، كما أن واشنطن ستفتح حوارا مع سوريا وإيران لتسهيل خروجها من العراق بأقل الأضرار. ويمضي الشريف إلى القول إن المطلوب هو تحرك عربي عاجل لدراسة تداعيات التغيير عربيا، كما أننا مطالبون على الصعيد المحلي بدراسة آثار الزلزال علينا والخروج بسيناريوهات تأخذ بعين الاعتبار كل التوقعات المحتملة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
في ختام هذه الجولة الصحفية التي تابعت الشأن العراقي نعود إلى بقية برامجنا لهذا اليوم.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org.